الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل يتعلق بحكم مناظرة أهل البدع ومجادلتهم، وهذا الباب من الأبواب المهمة في معاملة أهل البدع وتحري الصواب في هذا الباب بالنظر إلى النصوص وإلى كلام السلف، كلام المحققين من أهل العلم، من أهم الأبواب، ذلك لكثرة ما ورد في النصوص من ذكر المجادلة، إما على سبيل المدح والأمر بها أو على سبيل الذم، ولا يمكن للنصوص أن تكون متعارضة في الأمر بشيء والنهي عنه في وقت واحد، وإنما هذا يتنزل على تفصيل يتعلق بأحوال المتجادلين وكذلك موضوع المجادلة والبواعث والمقاصد على هذه المجادلة كما سيأتي. وتعريف المجادلة في اللغة هي من جدلت الحبل، وهو معروف عند الناس، وهو بأن يجعل الحبل إلى الحبل ليتقوى أحدها بالآخر، وسميت المجادلة بذلك لأن كل واحد من المتجادلين يقوي حجته ويضيف إليها من الحجج ما يتقوى بها. وقد عرفه ابن الأثير بأنه بمقابلة الحجة بالحجة، مجادلة مقابلة الحجة بالحجة، وذلك بأن الحجة إنما ترد بحجة، سواء كانت هذه الحجة يعني شرعية أو عقلية. وعرفها الراغب بأنها المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وأصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتنة، المفاوضة على سبيل المنازعة وهو في معنى الأول، لكن هنا بيان للقصد منها، وأن هذا المقصود به الإدلاء بالحجج من أجل المنازعة وليست من أجل يعني تقرير الحكم. ويأتي في كلام بعض أهل العلم إطلاق المجادلة على المناظرة والمخاصمة، هذا يأتي كثيرا في كلام السلف كما سيأتي في بعض كلامهم، وأنهم ينهون عن ترك مجادلة أهل البدع ومناظرتهم ومخاصمتهم. وفي بعض كلام أهل اللغة كما جاء في كلام الفيروز أبادي أن المجادلة تكون إذا كانت مع الشدة في الخصومة، كما قال الجدل محرك اللدد في الخصومة، يعني الشدة فيها، وعلى هذا تكون المجادلة كل مجادلة يصح أن يطلق عليها مخاصمة وليس العكس، كل مجادلة يطلق عليها مخاصمة، لكن إذا اشتدت فهي خاصة بالمجادلة. ثم إن بعض أهل العلم يفرق بينهما في أن الجدل يكون في الخصومة في المذاهب والعلم، والخصومة تكون في المال في الدنيا وما هو أعم. فهذا في تعريف المجادلة في اللغة وفي كلام أهل العلم. ويعرف المعنى المقصود من ذكر هذه اللغة في كلام أهل العلم من خلال السياق الذي يبين هذا المعنى، لأن المعاني اللغوية وكذلك المعاني الاصطلاحية تعرف أيضا من السياق في ذكر كلام المتكلم، يعرف من خلال السياق الذي ورد فيه. نعم.
وقد ورد أهم الكتاب في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعند سلف الأمة، يقول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. ويقول الله تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ويقول جل ذكره: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في صدورهم إلا كبر ما هم بالغين. ويقول تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. والآيات في هذا المعنى من كتاب الله كثيرة. وأما من السنة فقد جاء ذكر الجدال وحده عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه: الألد شديد الخصومة مأخوذ من دقيقي الوعد وهما جانبان، لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. وأما الخصم فهو الحادث بالخصومة والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إسلام باطل، والله أعلم. روى الترمذي وهماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضل قوم بعد هدى كانوا عليهم إلا أوتوا الجدل ثم ضرب ما ضربوه لك إلا جدلا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجدل والاختلاف في كتاب الله. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عبد بن عاص رضي الله عنه قال: هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه بالغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يختصمون في القدر، فكأنما يخطر في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أخبرتم أو بهذا أخبرتم تضربون القرآن بعضكم بعض، بهذا فأخبرتموه قبلكم.
نعم، هذا ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذم الجدل والخصومة. وفي هذه النصوص ما يدل من الشواهد ما يدل على تحريم هذا النوع من الجدل، وسيأتي بيان ذلك، ولكن المقصود هو بيان النصوص التي جاءت بذم المجادلة وأنها مذمومة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي في النصوص الأخرى ما يقابل هذا ببيان الأمر بالمجادلة أحيانا، وذلك في موطن مبين أيضا في النصوص، وهنا أيضا في بعض الأحوال التي جاءت النصوص بذم المجادلة فيها. نعم.
وأما سلف الأمة الصالح فقد جاء نهيهم عن الجدال في الدين في كثير من الآثار. نقل بعض الأئمة الشريعة في باب جمع الجدال والخصومات في الدين، وابن بطة في الإمامة الكبرى في باب النهي عن المرأة في القرآن، وذلك أليه من شرح أصول اعتقاد أهل السنة في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المرأة في أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم بمثله وآرائهم الخبيثة. وابن عبد البر الحجاج إلى العلم وفضل قوله في باب ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء. والحافظ إسماعيل الأصفهاني في الحجة في بيان الحجة في فصل في النهي عن المناظرة في أهل البدع وجدالهم والاستماع إلى أقوالهم. فقد جمعت هذه المصادر المهازة إلى الروايات عن السلف في ذم الرجال والمراء وخصومة الدين. ونقل هذه الآثار قد يقول: وإنما أذكر منها ما جاء مصرحا فيه باتفاق الأئمة على هذا الباب، ومن أراد مزيد الاطلاع عليه بمراجعة تلك المصادر وهي متوفرة بحمد الله. روى المفرد في الإبانة عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال: أدركنا الناس وهم على الجملة يعني لا يتكلمون لا يخاصمون. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد رحمه الله تعالى قال: أدركنا أهل الفضل والفكر من خيار أولية الناس
أولية
أدركنا أهل الفضل والفكر من خيار أولية الناس يعرفون أهل الجدل والتفكير والأخذ بالرأي أشد العلم وينهوننا عن نقاطهم ومجالستهم وحذرونا مطاردتهم أشد التحذير. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلال، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والقتال والخصومات في الدين. ويقول ابن بطة بعد خطره بالآثار عن السلف في النهي عن القتال في الدين: فاعلم يا أخي الأمي لم أرى القتال والمناقضة والخلاف والمماحنة والأهواء المختلفة والآراء المخترعة من شرائع الأمهات ولا من أخلاق الفضلاء ولا من مذاهب أهل المروءة ولا ممن حكي لنا عن صالح هذه الأمة ولا من سير السلف ولا من شيمة المرضيين من الخلق. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: واتفق عظماء السلف من أهل السنة على النهي عن الكلام والخصومات في الصفات وعلى الكثر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. هذا ما جاء في الجدال والنهي عنه من وجه عام. وأما ما جاء في النهي عن مجادلة أهل البدع خاصة فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليكم كتابا وآيات محكمات منظر من الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
نعم، هذا في بعض كلام أهل العلم والمحققين لمذهب السلف في هذه التراجم التي عقدوها لبيان تحريم مجادلة أهل البدع وبيان نهي السلف عنها، والآثار في هذا كثيرة عن السلف، وهذه التراجم تدل على ما تحتها من الآثار التي جمعها الأئمة في تحذير السلف من مجادلة أهل البدع، وكذلك ما نقل من الإجماع على ذلك. وهذا مما يدل على أن هذه المسألة من المسائل العظيمة التي بينها السلف وحققوها وبينوا الموقف الصحيح منها. وهذا فيه تنبيه لبعض من يسارعون الآن إلى مجادلة أهل البدع وإلى مناظرتهم، ولربما شك بعض الناس في هذا الأصل. وحدثني بعض من سلك هذا المسلك في مناظرة أهل البدع أنه ذهب إلى بعض أهل العلم وأنه أيده بعضهم على هذا الأمر، فتعجبت من يعني هذا الأمر وهذا النقل إن ثبت عن أهل العلم، وذكرت له أن هذه المسألة فرغ منها وليس لأحد فيها رأي إلا أن يكون هناك تطاول على مذهب السلف وعلى مقامه. وأما من عرف مذهب السلف فهو يعلم أنهم يمنعون مجادلة أهل البدع إلا في بعض الصور المستثناء من هذا والتي ستبين. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجلس لأهل البدع ويناظرون، خصوصا في الأصول العظيمة في عقيدة أهل السنة، كذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أئمة الإسلام، فيشكك الناس في عقائدهم بسبب جلوس هؤلاء إليهم، وهذا باب شر وفتنة. ثم أدرك الناس بعد أن سمعوا بعض المناظرات وقنوات الفضائية، أدركوا خطورة الأمر وتبين لهم من الواقع. وكان هذا الأمر معروف لدى السلف، ولسنا بأفضل منهم وأقدر على مناظرة أهل البدع، فتوقفوا عن مجادلتهم عن علم وفقه، وأمسكوا عن ذلك لما رأوا فيه من المصلحة. وما يتكلم متكلم الآن ويقول إن في مناظرة أهل البدع من مصلحة إلا وهي موجودة في مناظرة السلف لو أرادوا، لكنهم رأوا السلامة في ترك هذا، وأن هذا مما يقوي أهل البدع ويرفع شأنهم، وليس هناك شد على المبتدع من الإعراض عنه، فإن في جلوس أهل العلم إليهم نشر لبدعهم. وهذا أمر ملاحظ، فإن الناس لم يسمعوا لكلام الرافضة ولكلام أهل البدع في قنواتهم حتى جلس بعض أهل السنة إلى هؤلاء، فأقبل كل الناس وتركوا عبادتهم وصلاتهم في رمضان وقيام الليل وأقبلوا على مشاهدة تلك القنوات، وخرج كثير منهم بالفتن، العوام فتنوا في دينهم، وكذلك أشباه العوام من الذين لم يعرفوا موقف أهل السنة يعجبون تارة ويمدحون من يناظرهم ويذمون تارة، والأمر مبناه على الاتباع لا ما تستحسنه العقول. وليس الكلام في هذا الباب مبناه على رأي خاص يراه من يراه، وإنما هو مبناه على النصوص الشرعية البينة الواضحة، كلام الأئمة. وما اطلع أحد على كلام السلف إلا وعرف أنهم يشددون في خصومتي وفي مناظرة أهل البدع، وقد كانوا أقوى الناس على المناظرة، ومع هذا لم يجلسوا إليهم، ولا يحتجوا لهذا بما سيأتي ويقرر في هذا الباب أنه حصلت مناظرات بين أهل السنة وأهل البدع، لكنها ستأتي مبينة وموضحة في هذا البحث متى كانت ولأي سبب كيف كانت، هذا لا يغفل. ولهذا الباحث إذا ما بحث ينبغي أن يكون أمينا على كل شيء، ينقل كل ما جاء في هذا الباب، وسيتبين أنه لا معارضة بين النصوص التي جاءت في النهي عن مجادلة أهل البدع وعن مجادلة أهل الأهواء، وبين النصوص التي جاءت بالأمر بالمجادلة أحيانا، ولكن هذا هذه النصوص كل نص جاء له أحكام متعلقة به، وهناك فوارق بين مجادلة ومجادلة وبين أحوال المتجادلين أيضا. فينبغي لأهل السنة أهل الاتباع أن يتبعوا السلف وأن يقدموا أقوالهم بل النصوص قبل السلف، فإنما بنوا كلامهم على النصوص، وأن يحذروا من زخارف القول وما يزينه بعض من يدعون أن في مناظرة أهل البدع نصرة للسنة وأن فيه دحر للبدع، فما عرف أن أهل البدع لا من هؤلاء المتأخرين الذين يناظرونهم ولا من المتقدمين أنهم ناظروا ليتبعوا الحق، ويعلم هؤلاء الذين ناظروهم أنه ما ناظروا مبتدعا ورجع، وما اتبعهم على الحق أحد من أهل البدع، بل الذي يفتن من أهل السنة كثير، ولو سلم أن بعض أهل البدع يرجع فمن يتضرر من أهل السنة أكثر ممن ينتفع من أهل البدع. ولهذا كان السلف لا يرون المناظرة في ملأ وهذا ذكره الإمام ابن بطة في مقدمة كتابه في بيان أن مناظرة أهل البدع أنها لا تأتي بخير. قال: وما نعلم أن أحدا نوظر في ملأ فرجع، يعني إلى الحق، لأن النفوس ضعيفة، ويعز على الإنسان أن يناظر في ملأ فيرجع، فكيف بأهل البدع والأهواء الذين تشربت قلوبهم بالبدع، خصوصا إذا كان المناظر لهم بعض من لم يتمكن من العلم، فإن بعض المناظرين لهم غير متمكنين من العلم. ومن أكبر الأدلة على هذا هو جلوسهم إلى أهل البدع، فإنه ما يجلس لهم عالم يعرف عقيدة أهل السنة، وإنما يجلس لهم بعض من يحسنون الظن في أنفسهم وجهلوا موقف السلف، وهذا نقص، يعني نقص من جهة العلم في أن فهؤلاء لم يعرفوا حقيقة موقف السلف من المناظرة، ولم يقفوا على كلامه، أو وقفوا وأغفلوه، وأيضا حسن ظن بالنفس، حتى إن بعض المناظرين لهم يذكر على سبيل التمثيل في مناظرته لهم كلاما يتضمن الشبه في كلامه، هو يتضمن شبه ويدل على عدم فهمه لما يقول، فكيف بغيره مما يعني لم نسمع وإنما ذكره على سبيل التمثيل. فهذا دليل على تقرير هذا الأصل، وأن ما يناظر أهل البدع على الملأ وينشر ويكون سببا لنشر بدعهم إلا من جهل موقف السلف، أو أنه عرفه ولكنه لم يرتضيه ورأى أن ما هو عليه أحسن وأفضل، وهذه فتنة.
هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن مجادلة أهل البدع، فإنهم هم أهل الخير وهم الذين يجادلون بالمتشابه، كما تقدم تقرير ذلك عند ذكر سمات أهل البدع. يقول اليوم الصبي أمين: لا أعلم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. قال الإمام النووي في شرح الحديث: وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الخير وأهل البدع ومن يتبع
نعم. هذا دليل بعض الضوابط متعلقة. قال: فأما من سأل عما سأل ما أشكل عليه للاسترشاد وتلطف في ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب، وأما الأول فلا يجاب، يعني الذي يجادل بالمتشابه، وهذا حال أهل البدع الآن الذين يجادلون وناظرون، هذا حالهم، ما جاءوا ليسألوا، ولهذا الذي يأتي يسأل ما يأتي في القنوات الفضائية، وهذا أكبر دليل على أنهم جاءوا لينشروا بدعهم، وأما الذي يسأل يذهب إلى أهل العلم، ولهذا هم يعرفون لو أرادوا الفائدة يذهبون لمن، لكنهم ما جاءوا لأهل العلم وإنما عقدوا المناظرات في القنوات الفضائية، وليس هذا حال السائل الذي يسأل عما أشكل عليه، وإنما يذهبون، الذي يريد الفائدة يذهب لأهل العلم ويسأل. نعم.
وقد جاء أحوال السلف كذلك محذرة من مجادلة أهل البدع وحق مخاصمتهم، والآثار المقولة عنه في هذا لا تكاد تحصر لكثرتها، ولكن تقتصر على ذكر نماذج منها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن التكبير بالقدح شرك فتح على أهل الضلال، فلا تجادلوه فيجري شركه على أهل الهدى،
نعم تأملوا هذه الآثار وما اشتملت عليه من التوجيهات، كما قول ابن عباس رضي الله عنهما قال إن التكذيب بالقدر شرك فتح على أهل الضلالة، فلا تجادلوهم فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم، يعني أنهم ينشرون بدعهم وضلالهم على أيدي المناظرين لهم، وهذا الذي يقصده أهل البدع، لأنهم لو جلسوا للناس ما سمعوا منه، فعندما يجلس لهم أهل السنة يسمع الكبير والصغير، لأن هناك مناظرة بين أهل السنة وبين أهل البدع، فيجتمع خلق كثير لسماع هذه المناظرة، وهؤلاء الذين يجادلونهم يغفلون عن هذا الأمر ويظنون أن الذي يسمع له هو صاحب البدعة وينتفع، ولم يتنبهوا إلى أن أهل السنة يتضررون بكلام أهل البدع، كما أنهم لو سلمنا لهم هذه الدعوة أن أهل البدع قد ينتفعون بكلامهم. ولا شك أن المسلم يجب عليه أن لا يكون سببا لفتنة المسلمين، ينشر الخير ويرد الباطل ولكن لا يتسبب في فتنة أحد، وفتنة أهل السنة أشد مما يرجى من هداية أهل البدع، لأن أهل السنة على سلامة وعافية، وأما المبتدع فهذا يدعى إلى الحق فإن شاء الله هدايته واهتدى، وأما المناظرات فإنها لن تأتي بخير. فهذه في بعض المقاصد التي من أجلها حذر السلف من مجادلة أهل البدع، وكذلك قول أبي قلابة قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، وكم لبس أهل البدع على بعض من يناظره. وقد ذكر لي بعض أهل العلم أن مفتونا في عقيدته له مخالفات وبدع عظيمة، فذهب إليه رجل يريد أن يناصحه فما رجع إلا ببدعته، مع أن بدعة الأول ظاهرة وبينة، وهذا ما حذر منه السلف، يعني أن بعض هؤلاء يذهبون إليهم فينغمسون في الضلال. كذلك الآثار الأخرى كلها في هذا المعنى، كذلك قول الإمام أحمد وهو حكاية لما كان عليه السلف، قال الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام، هذا الذي يحكيه الإمام أحمد عما سمعه من أهل العلم وأدرك أهل العلم عليه، فمن الذي يقتحم هذا الباب بعد أن يقف على هذا النقل؟ هذا الذي عليه السلف، يقول الإمام أحمد الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم. هذا الذي كان عليه السلف، وهذا الذي كان عليه أهل العلم. ثم ذكر أنهم يلبسون عليك ولا هم يرجعون، يعني يلبسون على من جلس إليهم ولا هم يرجعون، فالفتنة حاصلة من غير مصلحة لهذا الذي جلس إليهم. فهذا مما يدل على موقف السلف من مناظرة أهل البدع، وأنهم كانوا يحذرون منها أشد التحذير، وأنه لا يجلس إليهم من عرف هذا الأمر عن السلف إلا من جهل هذا أو أنه لم يرضى بما كان عليه السلف. نعم.
فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن قهرا ولا كبرا
هذا مثال وحال يحكيه هذا الإمام اللالكائي والذي تأخر عن عصور السلف، وبعد أن جرى من بعض من جلس إلى أهل البدع وناظرهم كيف كان الحال مع أهل السنة، فأصبحوا إخوانا وأصبحوا يقابلون أهل العلم وأصبحت لهم مكانة بعد أن كانوا مبعدين وكانوا يكفرون ويلعنون، فأصبحت لهم مكانة ومنزلة عند الناس بسبب هذا، والسعيد من وعظ بغيره. هذا هو الواقع الآن عند المسلمين، أهل البدع لا ينظر إليهم ولا يلتفت إليهم، فإذا جلس إليهم أهل السنة سمع الخاصة والعامة بهذه المناظرات وأصبحوا ينظرون إليهم، ولو لم يكن فيه إلا أن يقال العلماء، العلماء يتناظرون، فيوصف أهل البدع ويوصف أهل الفتن والضلال بأنهم من أهل العلم، ويبقى بعض الناس متحير، كما حدث بهذا بعض من جلس وسمع هذه المناظرات من أهل السنة، فبعضهم يقول الغلبة كانت لأهل السنة، وبعضهم يقول والله حججهم قوية ما استطاعوا أن يجيبوا عليها، وبعضهم يعجب بكلامنا، وبعضهم يعجب بما يقولون من اللطافة وحسن الخلق والابتسامة، وهذا كله يصرح به بعض أهل السنة الذين لا يشك فيهم والذين عاشوا على الفطرة، فكيف بغيرهم من الذين لم يحصل لهم هذا؟ كل هذا بسبب جلوس هؤلاء إليهم ومناظرة يعني أهل السنة لهم. وهذا الحال الذي يحكيه الإمام اللالكائي هو الذي حصل في هذه العصور الآن، عندما أصبح أهل البدع يجلسون لأهل السنة أصبحوا يعني أقران، وأصبحت لهم مكانة ومنزلة، وأصبح الآن يتكلمون في الصحف ويردون وتنشر أقوالهم ويطلب احترام الجميع واحترام القول الآخر، وأن لكل متكلم حجة، حتى أصبح بعض المفتونين ممن ينتسبون للدعوة يقول من الذي يدعي أنه أولى بالحق من أخيه، من الذي يدعي أنه أولى بالحق من أخيه، فلكل حجة ولكل يعني دليله، والكل يريد الحق، هكذا يصفونه ويمنعون من الرد عليهم والغلظة معهم، ويمنعون من وصفهم بالأوصاف الشرعية التي دلت عليها النصوص، وأنهم أهل ضلال وأنهم أهل فتنة. يقال ينبغي أن يحترم الآخر وأن يعرف له قدره، ولا يجوز لنا أن نصادر أقوال الناس، هذه العبارات التي يلبس بها على ضعاف العقول، وهذه فتنة عظيمة. من انتشر هذا الأمر في مجتمع إلا حلت عليهم النقمة والعذاب، وانتشر الضلال والبدع، وما عصم الله أهل السنة إلا بقيامهم بأمر الله عز وجل ونصرة الدليل والرد على المخالفين. وأهل السنة ليسوا أهل فتنة، وإنما هم أهل حق، يردون الباطل بالحق، وهم أهل رفق في موطن الرفق، ولكنهم لا يتهاونون في رد الباطل، وأن يوصف صاحب البدعة بالأوصاف الشرعية الذين وصفهم الله عز وجل بها، والذين وصفهم السلف قالوا أهل فتنة وأهل ضلال، وتكلموا فيهم وطعنوا فيهم، لأنه لا يمكن أن يستقيم الحال ويحذرهم الناس إلا بهذا. أما إذا كنا نعظمهم ونوقرهم ونجعلهم في مصاف العلماء إذا ما اختلفوا، نعم أهل العلم من أهل السنة إذا اختلفوا يحترم الجميع، لأن الكل يريد الحق، وما من عالم يتكلم من أهل السنة إلا وهو معظم النصوص، واختلافهم نرجعه إلى فهم النص لا إلى نبذ النصوص وتحكيم العقول والأهواء والبدع. فهؤلاء لا يمكن أن يحترموا. الذي ينبذ النصوص ويحكم عقله على أي شيء يحترم هؤلاء؟ يحترمون على تعطيل الأسماء والصفات، أم على التكذيب بالقدر، أم على تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ على هذا يحترم المخالف ويعرف رأيه ويسمع له؟ هذه أعظم فتنة لمن عرف الحق أن يسكت. ولهذا يجب على أهل العلم أن يبينوا هذا وأن ينافحوا عن دينهم، ولكن بالوسائل الشرعية ومراعاة الأحوال المناسبة، وأن يرد الباطل بالسنة وبالحق، وأن تنزل الأحكام على هؤلاء، وأن يوصف المخالف بما وصفه الله عز وجل به في كتابه، ووصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أهل أهواء وأنهم أهل بدع وأنهم يمرقون من الدين وأنهم يتبعون المتشابه وأنهم يكذبون. كل هذا دلت النصوص على هذه الأوصاف وأنها موجودة في أهل البدع، فكيف يعظم هؤلاء ويحترم من يتكلم بالضلال والبدع؟ هذه أعظم فتنة. ولكن ينبغي ويجب لمن تصدى للرد عليه من يتسلح بسلاح العلم، ولا تكون الردود مهاترات ومقابلة السب بالسب، وإنما هو بالعلم والحجة والبيان، وأن يوصف هؤلاء بحق على ما هم عليه من الحال وما هم عليه من فتنة، بالاستدلال بالنصوص على أن هذا ضلال وأن هذا الذي هم عليه أنه فتنة، ويبين للناس أمر هؤلاء ويحذر العوام، بل حتى طلاب العلم من سماع كلام هؤلاء. فإنه لا يجوز نشر هذه المناظرات، ولا يجوز لمسلم أن يسعى في نشرها، ومن سعى في نشرها فهو آثم، ومن جلس إليهم فهو آثم بلا شك. نعم.
وقال لهم إليه من ذنب الجدال والمجادلة.
نعم هذا ما جاء في كتاب الله من مدح بعض صور المجادلة والمناظرة، وهي ما أمر الله عز وجل بها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المجادلة بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالأمر بالمجادلة هنا هو غير معارض لما جاء في النصوص من النهي عن المجادلة، وكذلك ما قص الله عز وجل في كتابه من مناظرة الأنبياء والرسل لأقوامهم، المناظرات العظيمة التي حصلت بين الأنبياء، بين إبراهيم عليه السلام وقومه وأبيه، وبين موسى وفرعون، وكذلك مناظرات نوح لقومه، كل هذا مما أثنى الله عز وجل به على أنبيائه ورسله، وأورده في كتابه عز وجل لنتأسى بهم في مناظرتهم لأقوامهم. ولكن هذا التأسي ينبغي أن يفهم على وجه الصحيح، متى تكون المناظرة ومتى تشرع وتمدح ومتى تذم. نعم.
ومن السنة أن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تحدي آدم وموسى عليه السلام، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، وقال موسى: يا آدم أنت الأولى أن يمتنا وأخرجتنا إلى الجنة، فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وفضلك بيده، فتلومني على أمر قدره
عن هذه الأثار. الذي لا يفهم وجهها قد يظن بها التعارض، كما كان بعض المحققين لكتب السلف يقدح في هذه النصوص، إما أن يسلك مسلك الأول ويدعي أن المناظرة مذمومة من كل وجه ويكذب بالنصوص والأثار التي جاءت في الإذن بالمناظرة، وإما أن يسلك المسلك الآخر يعني في مناظرة أهل البدع ويغفل الجانب الأول. وطالب الحق ينبغي له أن يجمع النصوص كلام السلف وينظر، فإن ما ينفى لا يمكن أن يكون هو ما يثبت في النصوص، هذا أمر مقطوع به، لأن الوحي سليم من التناقض، ولا يمكن أن يحصل التناقض والتعارض في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كلام السلف على ما هم عليه من العلم والفقه فإنه لا يمكن أن يتعارض، خصوصا إذا ما ثبت الإجماع، فإن ما أجمع عليه السلف في تحريم مناظرة أهل البدع لا يمكن أن يعارضوه بأنفسهم ويقولون قال كثير من السلف، كثير من أئمة السنة ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، وهذا قال الإمام الشافعي وقاله غيره من أهل العلم، والشافعي هو الذي كان ينهى عن مناظرة أهل البدع، كذلك الأئمة، وهو ممن لقيه الإمام أحمد، والإمام أحمد يقول أدركنا أهل العلم وما استثنى من ذلك الشافعي، فالشافعي في عداد أهل العلم الذين كانوا يحذرون مناظرة أهل البدع، وهذا الذي قالوه غير معارض لما تقدم. ومن هنا يتبين أهمية فهم مذهب السلف وموقفهم من أهل البدع، وأن الأمر ليس كما يظن بعض الذين قراءتهم تكون للتشهي، ينظر في باب من أبواب العلم ويتمسك بأثر أو أثرين ويعممهما على الناس ويبدع من خالفه ويأخذ الآخر بالطرف الآخر، فالأمر ليس مبناه على هذا الأمر، وإنما مبناه على البحث والجمع بين النصوص كلام أهل العلم والتحقيق. وسيأتي عند تخريج يعني الكلام السلف وتنزيل على الفهم الصحيح كيف أن النصوص كلام السلف غير متعارضة في هذا، لكن هذا يعرفه من وقف أيضا على كلام المحققين من أهل العلم الذين بيّنوا هذا الأمر، لا من يأتي ويعمل فهمه في النصوص بمعزل عن كلام أهل العلم ويأخذ من الآثار ما يظن أنه موافق لما هو عليه، وهذه فتنة كثير من الناس في كثير من أبواب تعامل مع أهل البدع أن من الناس من يسلك مسلك التشدد ولا ينظر لجانب الرفق مذهب السلف، ومنهم من يسلك مسلك الرفق ولا ينظر للجانب الآخر الذي يقتضيه المقام من الشدة في موطنها. نعم.
ومن ثنائه على المناظرة إن كان في التعلم قول عمر بن عبد العزيز رأيت ملاحاة الرجال في أهل أبلادهم. وقال عمر بن عبد العزيز أيضا مالك بن أنس ما رأيت أحدا باحث الرجال إلا أخذ بجوامع كلمة
إلا أخذ بجوامع
ما رأيت أحدا باحث الرجال إلا أخذ بجوامع كلمة. قال يحيى بن زيد يريد بالملاحاة هنا
أيضا في بيان يعني فعل السلف، ولأنه قد يقول قائل بعض الآثار في توجيه للمناظرة وما ورد عن بعض السلف أنه مما قد يطعن فيه، ولكن إذا ما ثبت بالشواهد من فعل السلف من أهل العلم والورع أنهم كانوا يناظرون وكانوا يتناظرون فيما بينهم، بل حصل بين خيار الأمة بين أبي بكر وعمر في مسألة حرب المرتدين عندما عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم، فقال له عمر ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فاحتج عليه أبو بكر قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحسابها وإلا بحقها والزكاة حق المال. قال الشيخ الإسلام وهذا أقوى ما يكون في المناظرة، فإنه احتج عليهم بدليله، وإلا فجاء في النصوص الأخرى وجوب مقاتلة من امتنع من دفع الزكاة، ولكن احتج عليهم بدليله. وهذا أيضا في بيان ما يحصل بين السلف من مراجعة في العلم، وهذا ممدوح، وما زال العلماء يعني تحصل بينهم مذاكرات وتراجع وإدلاب الحجة في مقابل الحجة حتى يتبين الحق. ولهذا هذه المناظرات كلها أفضت إلى خير، فيجتمع أهل السنة وأهل الحق. كذلك في قول طلحة والزبير رضي الله عنهما لما جاء لعلي وقال له بايعناك على إقامة الحدود فأقدنا من هؤلاء، فقال يا إخوتاه والله لا أجهل ما تقولان ولا أخالفكم، لا أجهل ما تعلمان ولا أخالفكم فيما تقولان، ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم، وهذا من أقوى الحجج. فهذا مما يدل على وقوع المناظرات بين السلف وخيار الأمة، وأنها ممدوحة لكن في مواطن ولمقاصد حسنة ومقابلة للحجة بالحجة بالعلم، وأما مناظرة أهل البدع فهي شأن آخر إلا أن تستوفي هذه الشروط. وكذلك مناظرة أهل السنة والأئمة لأهل البدع في موطنها، المناظرات التي أفضت إلى الخير وإلى قيام الحجة على أهل البدع كما سيأتي هي من المناظرات الممدوحة، وهي غير معارضة لما جاء في النصوص. نعم. إذن لعلنا نتوقف عند هذا الموطن، وذلك أن هذا ما انتهى إليه البحث في هذه المرحلة وهو وجود النصوص المبينة إلى تحذير من مجادلة أهل البدع، تحذير من المجادلة عموما والمخاصمة، وكذلك ما ورد من مجادلة أهل البدع على وجه الخصوص، ثم ما ورد من النصوص في الإذن بالمجادلة بل مدحها والثناء على أهلها، وكذلك ما ورد من مناظرة السلف بعضهم لبعض ومناظرة السلف لأهل البدع، وهذا كله ثابت. ثم إنه لا بد من التمييز بين هذه النصوص وتلمس الضوابط الصحيحة لمعرفة ما هو مشروع من المناظرة وما هو مذموم، وهذا ما سيأتي إن شاء الله فيما بقي من هذا المبحث، مدعم أيضا بالنقول وبكلام السلف. ولهذا دائما أوجه إلى هذا الأمر، أنه يجب على من أراد الحق وطلبه إذا ما أراد البحث أن يجمع كل ما يجد، ولا يحمله على ما يظن في نفسه من أنه يقرر شيئا في نفسه أن يغفل ما قد يظن أنه معارض لما هو متقرر عنده. ولهذا تميز أهل السنة في تقرير المسائل وفي البحث أنهم متجردون، ولهذا يجمع كل ما يجد وينظر في كل ما قيل. وأما الذي في نفسه شيء فإنه لا يأخذ من الكلام إلا ما يوافق ما هو متقرر عنده، وهذا لا يمكن له في يوم من الأيام أن يعرف الحق ما دام أنه لا يبحث إلا ما وافق ما يريد. ولهذا نلاحظ كتب الآن مؤلفة تبلغ مجلدات في تقرير مسائل أراد مؤلفوها أن ينتصروا لمقالة معينة، فيجد من النقول ومن الكلام ما يؤيد ما يريد. مثل لو اقتصرنا على الجانب الأول من مناظرة أهل البدع ثم أتبعناها كلام السلف في ذمهم لأهل البدع، وجمعنا مئات النقول التي إذا قرأها واطلع عليها القارئ يقول ليس هناك في هذه المسألة خلاف، ثم بعد ذلك نتقوى بها على أن مناظرة البدع لازمة وليس فيها ما يستثنى. قد يحصل هذا، وقد يأتي من يريد القول الآخر أن يأخذ بالطرف الآخر من النصوص، وسيجد الكثير ويؤلف فيه مجلدا ضخما في مناظرة وفي مدحها وفي ما جاء من النصوص وفي كلام السلف، ويقول هذا هو الحق والأول مبطل. والأول يقدح بالثاني بما يقدح به هو وتحصل الخصومة. لكن الذي يريد معرفة الحق يجمع هذا إلى هذا. فإذا كانت هذه النصوص معارضة لتلك فلا يمكن للنص أن يعارض النص، ولكن قد يكون النص ضعيف، فالضعيف لا يعارض بالقوي الثابت. وأما إذا ثبت هذا وثبت هذا فلا يمكن التعارض بين النصوص. ولهذا يبقى هؤلاء أهل الأهواء ضعاف، لأنه ما يقرره في كتاب ضخم ينقل عليه أو ينقل ما يريد أن ينقل من كلام أهل العلم يهدم هذا البناء كله من نقل نصا أو نصين في إبطال ما عند هذا الجامع، بينما من ينقل النصوص في كل مسألة ويجمع بينها يعرف ويعرف الناس أنه ليس بصاحب هوى، وأن المقصود هو تقرير الحق. ولهذا لا يحتج الآن متشدد يقول أن مناظرة أهل البدع مقررة من كل وجه إلا وهو مقابل بالنصوص التي أذنت بالمناظرة، ولا يقرر المسلك الآخر لو يجد من النصوص ما يدل على ذم المناظرة. فلا يسع من نظر في هذا إلا أن يرجع إلى الحق وينظر في النصوص ويرجع إلى كلام أهل العلم الذين بينوا الضوابط الصحيحة المميزة بين ما منع منه وما أذن فيه، وعند ذلك يهتدي إلى الحق ويعلم أن النصوص اجتمعت على الحق، وأن ما يتنازع الناس فيه إنما يتنازعون فيه بهوى، وإلا فمن عرف الحق فإنه يجد أن النصوص متفقة على المناظرة في بعض المواطن وفي ذمها في بعض المواطن الأخرى، وما قيل في المناظرة يقال في الهجر، وكذلك يقال في المجالسة، كذلك يقال في الصلاة خلف أهل البدع، كذلك يقال في اللعن. وقد تقدم يعني فيما مضى من المباحث كيف أن النصوص متضافرة على الحق، وأن كلام السلف متسق مع ذلك وغير معارض، ومن عرف هذه الأصول وقرأها يزداد يقينا بالسنة وأهلها، وأنهم على الحق يدورون معه ما دار، وأن الذين يخالفونهم إما من أهل الغلو وإما من أهل الجفا، وهم وسط بين الغلاة وبين الجفا في كل باب من أبواب السنة، وفي مواقفهم من أهل البدع، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي معاملتهم لحكامهم وعلمائهم، دائما تلاحظون أهل السنة يتوسطون بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء. في موقفنا من العلماء لا نغلو فيهم غلو من يقول أنهم لا يخطئون، ولا نقدح فيهم قدح الجاهلين، وإنما ننظر في أقوالهم ونرجح ونصوب، نحترم الجميع وننصر الحق، ينصرون الحق بدليله ويرحمون الخلق كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية، هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أنصار للحق ورحماء بالخلق، لم يكونوا سببا لفتنة في يوم من الأيام. من عرف طريقهم عرف أنهم على الصراط المستقيم، ولا يستطيع أحد يستدل بدليل من الكتاب ولا من السنة أن يقدح في أصوله. تأملوا الآن من يريد أن ينتصر لما هو عليه إما من التشديد أو من التفريق، فإنه لا يحتج بنص إلا وأهل السنة يقررونه، ولا يحتج الآخر بنص إلا وأهل السنة يقررونه، لكنهم يفهمون من النصوص ما لم يفهم منه هؤلاء الذين يتمسكون بأطراف النصوص. نتوقف عند هذا الموطن من البحث. وقبل سماع الأسئلة أود التنبيه إلى أن في درس الغد في رياض الصالحين أن سنخصص هذا الوقت للتنبيه على بعض القضايا المتعلقة بالدروس، وكذلك التنبيه على ما سبقت الإشارة إليه من نقل الكلام وما يحصل من الأخطاء، وكذلك ما يعني سأسعى إن شاء الله إليه من تنظيم لبعض الدروس وكذلك الاستفادة من هذا في جوانب كثيرة، أرجو إن شاء الله أن يحصل فيها نفع لي ولبعض طلاب العلم الذين يحضرون هذه الدروس، وكذلك الإشارة أيضا إلى بعض الكتب التي من الله عز وجل بإخراجها، وما سيكون هناك من تنظيم في كيفية الاستفادة منها، وكذلك قبول مناصحة طلاب العلم والجلوس معهم فيما يرون من ملاحظات في توجيه يعني ما قد يحصل من الخطأ، إما ما هو موجود في هذه الكتب وأعني كتبي، أو ما قد يحصل من الأوهام التي قد تحصل لبعض القارئين وقد يفهمون على غير وجهها، فإن شاء الله غدا سيكون هناك يعني عرض لبعض هذه الأشياء، وأيضا المقصود هو المناصحة والتشاور فيما فيه الخير والمصلحة، فنسأل الله التوفيق للجميع. المناظرات كما سيأتي لها أحوال وصور، والأمر ليس كما يظن أن كل مناظرة ممكن أن يعني تقيد أحكامها بوصف مثل هذا، فقد تكون أحيانا المناظرات في ملأ أو في خلق، لكن متى تكون؟ قد تكون الغلبة لأهل الباطل، مثل اجتماع الخارجين على عثمان رضي الله عنه فناظرهم في ملأ ولم يختلي بهم والناس يسمعون، فهذا له أحوال. كذلك مناظرة ابن عباس للخوارج وهذا مشهود ومعروف، فهذه لها أحوال وضوابط. وأما إذا كانت الغلبة لأهل السنة والتمكن لهم فإن المخالف لا يناظر في ملأ، وإنما يناظر في السر إذا ما أراد الفائدة، وهناك ضوابط وأحوال أخرى. ومسألة المناظرة كغيرها من المسائل الشرعية في أنه يصعب أن ينزل الحكم على مسألة معينة الآن بالأوصاف، فنقول كل مسألة معينة في المناظرات هذا حكمها وضابطها، لكن هناك ضوابط، وقد يأتي أحيانا في بعض الصور المعينة ما يكون فيه الحكم غير ما نقرر مثلا من أن هذه المناظرة مشروعة وغير مشروعة للنظر للأحوال الأخرى، فالأمر يصعب يعني ضبطه لتفاوت أحوال المعينين وللنظر بين المصالح والمفاسد كسائر الأحكام الشرعية التي قد يخفى أحيانا بعض ما يقرر منها على بعض من لم يتنبه لحقيقة المسألة، فهناك صور وأحوال يأتي التنبيه عليها في ثنايا هذا البحث، وتبقى المسائل المعينة ومسائل المعينين وما يتعلق بها من أحوال والتفاوت بينها ما يؤثر في حكم المناظرة. نعم.
ما حكم
هو كما تقدم، ليس الأمر هو فقط المنع من المناظرة في الملأ، بل المناظرة لها شروط كما سيأتي، وهو أن المناظر لهم لابد أن يكون من أهل العلم، فإن نظرهم من نقص علمه وخشي عليه أن يظهروا عليه فإنه لا يناظرهم حتى ولو في السر، وكذلك أن يكون المناظر يريد الحق ويطلب الهدى فهذا يناظر، أما الذي يريد أن ينتصر لبدعته لا يناظر، وكذلك أن تكون المناظرة في ما يمكن التوصل إلى الحق فيه. أما شخص يناظر الآن في البحث عن الكيفية في الصفات أو في سر الله في القدر، لما هدى الله فلان وأضل فلان، هؤلاء لا يناظر، هناك ثوابت كثيرة متعلقة بهذا الباب.
بارك الله فيكم. قول السائل أشكل علي قول الإمام أحمد رحمه الله بأن أهل البدعة لا يرجعون عند مناظرتهم، لعل العباس رضي الله عنه والخوارج رجع منهم كثير.
لا يشكل عليك، وأنا أرجو أن لا يستعجل حتى تقرأ، أيضا يقرأ ما جاء في ثنايا هذا البحث من الأثار عن السلف، ودائما هناك قاعدة ذكرها أهل العلم أن ما يأتي في العمومات في الكتاب والسنة في كلام أهل العلم ليس هو على العموم المستغرب للأفراد، وإنما هو على العموم الغالب. وكثير من الأحكام التي جاءت يعني في الكتاب والسنة فهناك شواهد تدل على وجود بعض ما يستثنى من هذا، وهذا كثير ذكره أهل العلم ويقولون هذا مستثنى من القاعدة أو من الأصل أو من الدليل، هذا باب معروف. وهذه من المسائل المهمة في فهم كلام أهل العلم، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله حواري من أمته، فهذا لا يعني أن هذا معارف لهذا، فالنصوص تأتي على الغالب الأعم، وأما وجود بعض الأفراد فقد توجد. وهذا الأصل في أهل البدع أنهم لا يرجعون، ولكن قد يوجد أحيانا في بعض أهل البدع أفراد أنهم يرجعون، لكن هذا مع استيفاء الشروط الصحيحة للمناظرة. نعم.
يقول بعض من تصوير المناظرات إن لم يأتي أحد من أهل العلم إلى تلك المناظرات فسوف يبحث عن رجل جاهل من أهل السنة.
الجاهل كيف يناظر أهل البدع؟ يعني يقصد أنه إن لم يأتي أحد من أهل العلم فيأتون بجاهل وهو يتصدى لهذا، هذا باب خطير جدا، وهو أنه إذا الإنسان خشي على الناس يعني فتنة يكون هو أول من يدخل فيها، يعني إذا رأى الناس يفعلون شيئا وخشي عليهم أن ينتقلوا إلى ما هو أشد منه يدخل معهم فيما هم فيه من الفتنة حتى لا ينتقلوا إلى ما هو أشد، هذا جهل. الإنسان مأمور بطلب نجاة نفسه، أنت لست مسؤول عن الخلق، وإنما مسؤول عن نصرة دين الله بما تستطيع، فإن استطعت نصرة الدين فنعم، وأما أن تقول إن لم أجلس إليهم جاءوا بجاهل وأنا أتصدى لهم وتدخل في الفتنة الذي حذرت النصوص منها فأنت تهلك نفسك ولا يمكن أن تحقق النجاة. فالعاقل يعلم أن دين الله عز وجل منصور، وأن أهل البدع لا يمكن أن يقوا على أهل السنة، وإذا نظرهم الجاهل يعلم الناس أن هذا جاهل ولا يفتتنون به، لكن المشكلة عندما يجلس إليه من أهل العلم من ينتسب. ولهذا لاحظوا الآن بعض المناظرات التي تحصل عندما يجلس لهم رجل لا يعرف في العلم، قد يتضرر الناس لكن ليس الضرر عندما يحصل إليهم من هو أشهر من في العلم فيتكون أشد. فلو جلس لهم عالم جليل من علماء أهل السنة لكانت الفتنة أعظم ما تكون. ولهذا ما زال العوام الآن وعقلاء الناس يقولون ما جلس إليهم العلماء ولا يجلسون إليهم، لكن لو جلس العلماء ما بقي رجل من أهل السنة إلا ويفتن بهذا، وهذا دليل على أن الناس لا يتضررون بفعل الجهلاء، وإنما يتضررون بزيغ العلماء الذين زيغهم فتنة للأمة، فأنت لا تبالي بهم. إذا جلس إليهم أهل الجهل نبين حالهم وحال الجاهلين، بين حال المبتدعة وحال الجاهلين من أهل السنة. ولهذا أنا قلت لبعض من يناظرهم وهؤلاء، وأنا إن شاء الله عازم على هذا الأمر، إن لم يكف هؤلاء عن مناظرة أهل البدع سنبين أمرهم للناس، سنكتب وننقل كلام السلف وننزل عليهم الأحكام، لكن يعني نصبر ونتحمل حتى يعني يرجع هؤلاء ونوصح بعض هؤلاء. وأما إذا استمروا فيجب على أهل السنة أن يبينوا أنه لا يجلس لهؤلاء إلا أهل الجهل وإن ادعوا العلم، فعند ذلك سيعلم الناس السنة وستحصل سلامة لكثير ممن يريد الله عز وجل هدايته. فهذا هو الحق، إذا جلس إليهم الجهلة بين حالهم، أما أن نجلس إليهم نقول حتى لا يجلس إليهم أهل الجهل ونكون نحن الذين يفتن الناس بسببنا، هذه فتنة لا يجوز لا لعالم ولا لجاهل أن يجلس إليهم. ويستوي في هذا من ينتسب للعلم أو غيره، لأن هذه المناظرة في أصلها غير مشروعة.
يقول السائل توجد أشقاء وسع كتبا فيها كلام بعض فيها كلام بعض الأهل ببعض، وفيها فيها الرد من بعض الدعاء، هل يجوز السماع
إليها؟ هذه إذا كانت ليست مناظرات، وإنما تكون مقالات منتشرة في الناس فيتصدى إليها أهل العلم ويردون، هذا طيب. وأما إذا كانت هذه المقالات ليست مشهورة في الناس وإنما يظهرها الذي يريد أن يرد، فهذا لا يجوز. وهذا ذكرته في النصيحة، في النصيحة نصيحة للشباب، أنه يفرق بين في الرد. إذا انتشرت المقالة وعمت في الناس المقالة الباطلة، فإنه ينشر الرد عليها على قدر انتشارها. وأما إذا كانت المقالة غير منتشرة فلا يأتي إنسان يقلب في بطون الكتب، أو أيضا يأخذ من كلام بعض المغمورين من أهل البدع وينشره في أشرطة ويقول هذا قولهم وهذا الرد عليه، هذا لا يجوز. أما إذا انتشرت في الناس وعمت فإنه ينشر الرد عليها بقدر انتشارها.